محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب مناقب الأنصار باب أتباع الأنصار عن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه قال قالت الأنصار يا رسول الله لكل نبي أتباع وإنا قد اتبعناك فادع الله أن يجعل أتباعنا منا فدعا به وفي رواية اللهم اجعل أتباعهم منهم فنميت ذلك إلى ابن أبي ليلى قال قد زعم ذلك زيد قال شعبة أظنه زيد بن أرقم. باب فضل دور الأنصار عن أبي أسيد رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم خير دور الأنصار بنو النجار ثم بنو عبد الأشهل ثم بنو الحارث بن خزرج ثم بنو ساعدة ثم قال بيده فقبض أصابعه ثم بسطهن كالرامي بيده ثم قال وفي كل دور الأنصار خير فقال سعد بن عبادة وكان ذا قدم في الإسلام ما أرى النبي صلى الله عليه وسلم إلا قد فضل علينا فقيل له قد فضلكم على ناس كثير.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر دور الأنصار في هذا وتفضيل بعضهم على بعض هذا من الحق الذي أجله الرسول عليه الصلاة والسلام، وفيه دليل على جواز الثناء إذا كان المثنى عليه له سابقا في الإسلام وخير، وخصوصا إذا كانوا جماعة، إذا كانوا كالقائلة القبيلة الفلانية أو الوفد الفلاني القبيلة الفلانية أو البلد الفلاني أو
قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار اصبروا حتى تلقوني على الحوض قاله عبد الله بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أسيد بن حضير رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار قال يا رسول الله ألا تستعملني كما استعملت فلانا قال إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض.
ومن قال بعد
قال باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أصلح الأنصار والمهاجرة. قال أسند فيه أيضا حديث أنس المتقدم قال عن أسيد بن حضير رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار قال يا رسول الله ألا تستعملني كما استعملت فلانا قال إنكم ستلقون بعدي أثرا فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. قال باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أصلح الأنصار والمهاجرة. قال أسند فيه أيضا حديث أنس المتقدم في الجهاد عن سهل رضي الله عنه قال: جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نحفر، وفي رواية وهو يحفر الخندق، وننقل التراب على أكتادنا ويمر بنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للمهاجرين والأنصار، وفي رواية للأنصار والمهاجرة.
هذا دليل على جواز يعني الرجل مثل هذا في مثل هذه الحالات الطارئة. كان النبي يرتجز الصحابة، هذا الرجل هو عبارة عن يعني داخل في مقاصد الشريعة، والمقبول على النبي في هذا حينما كانوا يبنون المسجد وحينما كانوا يبنون الخندق. والله أعلم أن هذا يعني قد يكون فيه شيء من التشجيع العابرين في ذلك الأمر الذي يعني سواء بناء أو حضر، وفيه يعني شيء من الترويح، وربما حصل شيء من ذلك، لكن ليس النبي الذي إنما الحالي الذي يسوق الجمال يحدو السفر. هذه المواضع التي نقل مقصود بالحدو السفر حتى يعني تسير الابل سيرا حسنا، يعني الابل تتاثر بالحدو. هذا الذي كان النبي يفعله، فهي في اوقات متفاوته ومتباعده جدا، و وإذا لما دخل عمر ورأى حسان يجد في المسجد لحظة بعينه شرع أن هذا لم يكن من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وإن حدث نادرا هذا أمر آخر. وعليه إنما يسمى بالنشيد، لا ينبغي أن يمتد لكم مثل هذا. إن هذا التشجيع صار ملازم للناس، ولا ريب أنه بهذه الصورة يخرج عن ما كان عليه النبي والصحابة رضي الله عنهم. ولذلك السنة النبي إذا فعل فعلا وداوم عليه يداوم عليه، وإذا فعل فعلا فعله نادرا فإنك إن داومت عليه صار بدعة، داومت عليه صار بدعة، فتفعله كما كان يفعله النبي، فعله على وجه الندرة، فتفعله حينئذ تكون أنت شرعت شريعة جديدة لم يشرعها النبي ولا الصحابة. المعلومة الترانيم هذه والنشيد كانت موجودة في كنائس النصارى، هكذا عند اليهود، وهكذا عند أهل التصوف، الصوفية، ولأقل ما يقال فيها من المفاسد أنها تصد عن القرآن الكريم وعن ذكر الله. تجعل الإنسان يشتغل بهذه الأبيات قائما قاعدا بينه وبين نفسه، ومع والأولى أن يشتغل بذكر الله، الواجب أن يشتغل بذكر الله لا بهذه.
قال: باب ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أصابني الجهد. فبعث إلى نسائه فقلنا: ما معنا إلا الماء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يضم أو يضيف هذه الليلة؟ فقال رجل من الأنصار أنا يا رسول الله، فانطلق به إلى امرأته فقال أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخريه شيئا، فقالت والله ما عندنا إلا قوت الصبيان، فقال هيئي طعامك وأصبحي سراجك ونومي صبيانك إذا أرادوا عشاء، وتعالي فأطفئي السراج ونطوي بطوننا الليلة، فهيأت طعامها وأصبحت سراجها ونومت صبيانها، ثم قامت كأنها تصلح سراجها فأطفأته، فجعل يريانه أنهما يأكلان، فباتا طاويين، فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ضحك الله الليلة أو عجب من فعالكما، فأنزل الله ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون.
ويؤثر أن عبد الرحمن بن عوف الأرعي كان إذا طار يدعو بهذا الدعاء اللهم اغفرني شح نفسي، ثم قيل له ذكر ذلك ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وقاية شح النفس هذه خاصة بالمال، كل ما يمكن أن يثق به الإنسان وغيره يثق بهذا، بقوله تعالى ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون.
قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم اقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال مر أبو بكر والعباس رضي الله عنهما بمجلس من مجالس الأمصار وهم يبكون، فقال ما يبكيكم؟ قالوا ذكرنا مجلس النبي صلى الله عليه وسلم منا، فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك، قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد عصب على رأسه حاشية برد، قال فصعد المنبر ولم يصعده بعد ذلك اليوم، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أوصيكم بالأنصار فإنهم كرشي وعيبتي، وقد قضوا الذي عليهم وبقي الذي لهم، والناس سيكثرون ويقلون، فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم.
وهكذا ينبغي ان يتعامل مع اهل الفضل، ان يقبل احسانه ويتجاوز انساناتهم لما له من السابق والخير. ولعل علي ذكرت لكم كيف ان الله تبارك وتعالى لم يؤاخذ موسى في الافعال التي فعلها لما له من السابقة والصدق مع الله في حق الله وجهاد في سبيله،
قال باب المناقب سعد بن معاذ رضي الله عنه. عن البراء رضي الله عنه قال أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم حلة، وفي رواية سرقة حرير، فجعل أصحابه يتداولونها بينهم ويمسونها ويعجبون من حسنها ولينها، فقال أتعجبون من لين هذه؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال والذي نفسي بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجنة خير منها أو ألين، وفي رواية أفضل.
وهذا يدل على وهذه شهادة منه عليه الصلاة والسلام لسعد بن معاذ أنه في الجنة. جاء أنه حينما اهتز عرش الرحمن إلى مات سعد بن معاذ رضي الله عنه،
رواه قتادة والزهري سمع أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم. عن جابر رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اهتز العرش لموت سعد بن معاذ، فقال رجل لجابر فإن البراء يقول اهتز السرير فقال إنه كان بين هذين الحيين ضغائن، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. باب منقبة أسيد بن حضير وعباد بن بشر رضي الله عنهما، أسند فيه حديث أنس المتقدم في المناقب. باب مناقب معاذ بن جبل رضي الله عنه، أسند فيه حديث ابن عمرو المتقدم في الفضائل. باب منقبة سعد بن عبادة رضي الله عنه، وقالت عائشة وكان قبل ذلك رجلا صالحا، قال أسند فيه حديث أبي أسيد الماضي قريبا. باب مناقب أبي بن كعب رضي الله عنه، لم يذكر فيه شيئا. باب مناقب زيد بن ثابت، عن أنس رضي الله عنه جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة كلهم من الأنصار، أبي ومعاذ بن جبل وأبو زيد وزيد بن ثابت. قلت لأنس من أبو زيد؟ قال أحد عمومتي، مات ولم يترك عقبا وكان بدريا ونحن ورثناه.
ويجب أن الذين جمعوا يعني جمعوه كاملا، جمعوا القرآن كاملا، وإلا فإن منهم من يحكم كان يحكم نصفا وثلثين أو أقل من ذلك، إنما الذين جمعوا كاملا هم هؤلاء الأربعة.
قال باب المناقب أبي طلحة رضي الله عنه، أسند فيه حديث أنس الآتي في المغازي. باب مناقب عبد الله بن سلام رضي الله عنه، عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأحد يمشي على الأرض إنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام. قال وفيه نزلت هذه الآية وشهد شاهد من بني إسرائيل الآية. قال لا أدري. قال مالك الآية أو في الحديث. عن قيس بن عباد رضي الله عنه قال كنت جالسا في مسجد المدينة في حلقة فيها سعد بن مالك وابن عمر، فدخل رجل على وجهه أثر الخشوع فقالوا هذا رجل من أهل الجنة، فصلى ركعتين تجوز فيهما ثم خرج. وتبعته فقلت إنك حين دخلت المسجد قالوا هذا رجل من أهل الجنة، قال سبحان الله، والله ما ينبغي لأحد أن يقول ما لا يعلم، وسأحدثك لما ذاك. رأيت رؤيا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقصصتها عليه، ورأيت كأني في روضة ذكر من سعتها وخضرتها وسطها عمود من حديد أسفله في الأرض وأعلاه في السماء، في أعلاه عروة، فقيل له ارقى، قلت لا أستطيع، فأتاني منصف والمنصف الوصيف. قال في الأسفل الخادم الصغير، وفي رواية وصيف مكان منصف، فرفع ثيابي من خلفي فرقيت حتى كنت في أعلاها، فأخذت بالعروة فقيل لي استمسك، فاستيقظت وإنها لفي يدي فقصصتها على النبي صلى الله عليه وسلم، قال تلك الروضة روضة الإسلام، وذلك العمود عمود الإسلام، وتلك العروة الوثقى، وتلك العروة العروة الوثقى، فأنت لا تزال مستمسكا على الإسلام حتى تموت، وذاك الرجل عبد الله بن سلام. بردة رضي
الله قول الله تبارك وتعالى لهم البشرى في الحياة الدنيا، البشرى هي الرؤيا يراها الرجل أو يراها،
عن أبي بردة رضي الله عنه قال: أتيت المدينة فلقيت عبد الله بن سلام فقال: ألا تجيء فأطعمك سويقا وتمرا وتدخل في بيت؟ وفي رواية: انطلق إلى المنزل فأسقيك في قدح شرب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتصلي في مسجد صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فانطلقت معه فسقاني سويقا وأطعمني تمرا وصليت في مسجده، ثم قال: إنك بأرض الربا بها فاشل، إنك بأرض الربا بها فاشل، إذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حبل تبن أو حبل شعير أو حبل قط فلا تأخذه فإنه ربا.
وهذا يدل على أن الصحابة يعني مفهومهم الربا أوسع مما يظن، مفهوم الربا عندهم أوسع. فلو شفعت الرجل مثلا شفاعة وأهدى إليك هدية أدوها من الربا، أو لو أقرضته قرضا وأعطاك هدية فإنها أيضا يأخذونها من الربا، أو حمل لك شيء أو
باب تزويج النبي صلى الله عليه وسلم خديجة وفضلها رضي الله تعالى عنها.
وفيه في حديث يعني دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مسجد عبد الله رضي الله عنه كما صلى في بيت عبد الله كما صلى في بيت عتبان، صلى في بيت عبد الله اتخذه عبد الله مسجدا. وفيه مشروعية اتخاذ المساجد في البيوت، مشروعية اتخاذ المساجد في البيوت.
باب تزويج النبي صلى الله عليه وسلم خديجة وفضلها رضي الله تعالى عنها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتتك فقرأ عليها السلام من ربها ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب.
وهذا أيضاً من مناقب خديجة رضي الله عنها، وأنه مبشر من الجنة وهي زوج الرسول عليه الصلاة والسلام الجنة من زوجاته في الجنة.
قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذنت هالة بنت خويلد أخت خديجة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعرف استئذان خديجة فارتاع لذلك، فقال: اللهم هالة. قالت: فغرت. فقلت: ما تذكر من عجوز من عجائز قريش من عجائز قريش حمراء الشدقين هلكت في الدهر قد أبدلك الله خيرا منها.
وهذا يدل على كما قال النبي: ما رأيت من انقصاص عقلنا عقل ودين. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يتعامل مع النساء على هذا الأساس، ولو لم يتعامل معهن على هذا الأساس لطلقهن كلهن عليه الصلاة والسلام، طلقهن كلهن عليه الصلاة والسلام. فالنساء هذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: خلقت من ظلم، وإن أعوج باب الضلع على مشير النساء. فلو ذهبت تقيمه كسر، وإن استمتعت بها استمتعت بها على عوج. هذا طبعا اختلاف النساء بالعقول، ولكن عموم النساء هكذا سبحان الله. ثم ماذا فعلت سارة بهاجر؟
باب ذكر جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: أسند فيه حديث جرير الآتي في المغازي. باب ذكر حذيفة بن اليمان العبسي رضي الله عنه قال: أسند فيه حديث عائشة الآتي في المغازي. باب ذكر هند بنت عتبة بن ربيعة رضي الله عنها عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت هند بنت عتبة بن ربيعة قالت: يا رسول الله، ما كان على ظهر
قال يختصر حديث الذي قبل قليل. النبي أجاب عائشة، ذكر مراحل خديجة وأنه لم يرزقه من الولد إلا منها، ولم يعني يأخذ امرأة مثلها.
قال: باب ذكر هند بنت عتبة بن ربيعة رضي الله عنها. عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت هند بنت عتبة بن ربيعة قالت: يا رسول الله، ما كان على ظهر الأرض من أهل خباء أحب إلي أن يذلوا من أهل خبائك، ثم ما أصبح اليوم على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي أن يعزوا من أهل خبائك. قال: وأيضا والذي نفسي بيده. باب حديث زيد بن عمرو بن نفيل. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي زيد بن عمرو بن نفيل بأسفل بلدح.
وهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن أول القلوب بين إصبعين أصابع الرحمن، ويدل على أن الأمور يعني وإن كان فيها يوم من الدهر شيء من يعني البغض والحقد، لكنها سبحان الله تتغير. دل على ذلك قول الله تبارك وتعالى: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. وهذا الذي يعني وما تقوله أنت هو فرض من أفراد هذه الآية، مما يدخل تحت هذه الآية. ولكن كما قال تعالى: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم.
قال: باب حديث زيد بن عمرو بن نفيل. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي زيد بن عمرو بن نفيل بأسفل بلدح قبل أن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي، فقدمت إلى النبي صلى الله عليه وسلم سفرة فأبى أن يأكل منها، ثم قال زيد وفي رواية: فقدم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرة فيها لحم فأبى أن يأكل منها، ثم قال: إني لست آكل مما تذبحون على أنصابكم، ولا آكل إلا ما ذكر اسم الله عليه. وأن زيد بن عمرو كان يعيب على قريش ذبائحهم ويقول: الشاة خلقها الله وأنزل لها من السماء الماء وأنبت لها من الأرض، ثم تذبحونها على غير اسم الله، إنكارا لذلك وإعظاما له.
هذه الفطرة كلامه هو ما تنبيه الفطرة على الإنسان.
عن ابن عمر رضي الله عنه أن زيد بن عمرو بن نفيل خرج إلى الشام يسأل عن الدين ويتبعه، فلقي عالما من اليهود فسأله عن دينهم، فقال: إني لعلي أن أدين دينكم فأخبرني. فقال: لا تكون على ديننا حتى تأخذ بنصيبك من غضب الله. قال زيد: ما أفر إلا من غضب الله، ولا أحمل من غضب الله شيئا أبدا، وأنا أستطيعه، فهل تدلني على غيره؟ قال: ما أعلمه إلا أن يكون حنيفا. قال زيد: ومن حنيف؟ قال: دين إبراهيم، لم يكن يهوديا ولا نصرانيا ولا يعبد إلا الله. فخرج زيد فلقي عالما من النصارى فذكر مثله، فقال: لن تكون على ديننا حتى تأخذ بنصيبك من لعنة الله. قال: ما أفر إلا من لعنة الله، ولا أحمل من لعنة الله ولا من غضبه شيئا أبدا، وأنا أستطيع، فهل تدلني على غيره؟ قال: ما أعلمه إلا أن يكون حنيفا. قال: وما الحنيف؟ قال: دين إبراهيم، لم يكن يهوديا ولا نصرانيا ولا يعبد إلا الله. فلما رأى زيد قولهم في إبراهيم عليه السلام خرج، فلما برز رفع يديه فقال: اللهم إني أشهدك أني على دين إبراهيم.
وهذا يقبل منه إن كان لا يعرف دين إبراهيم على التفصيل، لكن إذا أراده وقصده طالبا للحق فإنه يقبل منه.
عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: رأيت زيد بن عمرو بن نفيل قائما مسندا ظهره إلى الكعبة يقول: يا معاشر قريش، والله ما منكم على دين إبراهيم غيري. وكان يحيي الموءودة يقول للرجل إذا أراد أن يقتل ابنته: لا تقتلها، أنا أكفيكها مؤنتها، فيأخذها. فإذا ترعرعت قال لأبيها: إن شئت دفعتها إليك، وإن شئت كفيتك مؤنتها. باب بنيان الكعبة. عن عمرو بن دينار وعبيد الله بن أبي يزيد قال:
هذا يدل على ماذا؟ على أن الإنسان يعني ولو كان في مجتمع مثلا كافر فإن فطرته تدعوه إلى البحث عن الحق، وكيف إذا كان الحق موجودا معروفا مشتهرا وما يقال ان الانسان فقط يعذر لانه عاش في امريكا او في اوروبا والواجب عليه ان يبحث عن الحق. ويسأل عنه ويفتش عنه مثل ما فعل زيد. ولذلك نجاه، أما غيره فهو في النار صلى الله عليه وسلم.
بنيان الكعبة. عن عمرو بن دينار وعبيد الله بن أبي يزيد قال: لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم حول البيت حائط، كانوا يصلون حول البيت حتى كان عمر فبنى حوله حائطا. قال عبيد الله: جدره قصير فبناه ابن الزبير. باب أيام الجاهلية. قال: باب بنيان الكعبة. عن عمرو بن دينار وعبيد الله بن أبي يزيد قال: لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم حول البيت حائط، كانوا يصلون حول البيت حتى كان عمر فبنى حوله حائطا. قال عبيد الله: جدره قصير فبناه ابن الزبير.
حائط يعني كانوا كأنه على هيئة صحراء في البيت موجود وما حوله على هيئة الصحراء. عمر رضي الله عنه بنى، علق الشيخ على هذا.
قال الشيخ: هذا القدر من الحديث فبناه ابن الزبير هو الموصول منه وسائره مرسل، لأن عمر بن دينار وعبيد الله بن أبي يزيد من أصاغر التابعين، وقوله فبناه ابن الزبير أي مرتفعا طويلا.
ما يضر هذا المرسل، المرسل مقبول ما يقول هذا، لكن المقصود أن عمر بنى حائطا رضي الله عنه يعني حتى يحد المسجد الذي ينسب إلى إبراهيم عليه السلام، يحد المسجد الذي ينسب إلى إبراهيم عليه السلام. قال ثم بعد ذلك رفع سوره، رفع هذا الحائط عبد الله بن الزبير لما تولى الخلافة.
باب أيام الجاهلية. عن سعيد بن المسيب عن أبيه عن جده قال: جاء سيل في الجاهلية فكسى ما بين الجبلين. قال سفيان: ويقول إن هذا الحديث له شأن. عن قيس بن أبي حازم قال: دخل أبو بكر على امرأة من أحمس يقال لها زينب فرآها لا تكلم فقال ما لها لا تكلم قالوا حجت مصمتة قال لها تكلمي فإن هذا لا يحل هذا من عمل الجاهلية فتكلمت فقالت من أنت قال امرأ من المهاجرين قالت أي المهاجرين قال من قريش قالت من أي قريش أنت قال إنك لسؤل أنا أبو بكر قالت
إنك لسؤل
إنك لسؤل أنا أبو بكر قالت ما بقاؤنا على هذا الأمر الصالح الذي جاء الله به بعد الجاهلية قال بقاؤكم عليه ما استقامت بكم أئمتكم قالت وما الأئمة قال أما كان لقومك رؤوس وأشراف يأمرونهم أما كان لقومك رؤوس وأشراف يأمرونهم فيطيعونهم قالت بلى قال فهم أولئك على الناس
والإسلام هم أمراء العلماء الإسلام هم أمراء العلماء وهذا يعني مثله مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام قالوا قامت الساعة ما سأل قول النبي قال إذا ضيع الأمان رمى ضيع قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله هذا يدل على أن من أعظم أسباب ضلال المسلمين هم الحكام والعلماء الحكام والعلماء ذلك أن الناس يعني كما قال شيخ الإسلام تبعوا لهذين الصنفين فإن كان من الدنيا فهو تبع للحكام وإن كان من المتدين فهو تبع للعلم العلماء فإذا فسد هؤلاء وهؤلاء فسد الناس صلى الله عليه وسلم
عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله فكانت قريش تحلف بآبائها فقال لا تحلفوا بآبائكم عن عبد الرحمن بن القاسم أن القاسم كان يمشي بين يدي الجنازة ولا يقوم لها ويخبر عن عائشة قالت كان أهل الجاهلية يقومون لها يقولون إذا رأوها كنت في أهلك ما أنت مرتين عن عكرمة وكأسا انتهاقا قال ملأ متتابعة قال وقال ابن عباس سمعت أبي يقول في الجاهلية اسقنا كأسا انتهاقا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أصدق كلمة وفي رواية بيت قالها الشاعر كلمة لبيد ألا كل شيء ما خلا الله باطل وكاد أمية بن أبي الصلت أن
يسلم ويبقى وجه ربك والجلال والإكرام وقوله تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال
وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان لأبي بكر غلام يخرج له الخراج وكان أبو بكر يأكل من خراجه فجاء يوما بشيء فأكل منه أبو بكر فقال له الغلام تدري ما هذا فقال أبو بكر وما هو قال كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية وما أحسن الكهانة إلا أني خدعته فلقيني فأعطاني بذلك فهذا الذي أكلت منه فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شيء في بطنه
في هذا أن أكل المال فتحنا قد يكون كما يقال ان الكاهن قد يكون له يعني علاقه بالجن وقد لا يكون كذلك فكلاهما كسبه حرام وهو اكل المال بالبعض
باب القسامة في الجاهلية. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن أول قسامة كانت في الجاهلية لفينا بني هاشم، كان رجل من بني هاشم استأجره رجل من قريش من فخذ أخرى، فانطلق معه في إبله، فمر رجل به من بني هاشم قد انقطعت عروة جوالته، فقال: أغذني بعقال أشد به عروة جوالتي، لا تنفر الإبل، فأعطاه عقالا فشد به عروة جوالته. فلما نزلوا عقلت الإبل إلا بعيرا واحدا، فقال الذي استأجره: ما شأن هذا البعير؟ لم يعقل من بين الإبل. قال: ليس له عقال. قال: فأين عقاله؟ قال: فحذفه بعصا كان فيها أجله. فمر به رجل من أهل اليمن فقال: أتشهد الموسم؟ قال: ما أشهد وربما شهدته. قال: هل أنت مبلغ عني رسالة مرة من الدهر؟ قال: نعم. قال: فكنت إذا أنت شهدت الموسم فنادي يا آل قريش، فإذا أجابوك فنادي يا آل بني هاشم، فإن أجابوك فاسأل عن أبي طالب، فأخبره أن فلانا قتلني في عقال ومات المستأجر. فلما قدم الذي استأجره أتاه أبو طالب فقال: ما فعل صاحبنا؟ قال: مرض فأحسنت القيام عليه فوليت دفنه. قال: قد كان أهل ذاك منك. فمكث حينا، ثم إن الرجل الذي أوصى إليه أن يبلغ عنه واف الموسم، فقال: يا آل قريش؟ قالوا: هذه قريش. قال: يا آل بني هاشم؟ قالوا: هذه بنو هاشم. قال: أين أبو طالب؟ قال: هذا أبو طالب. قال: أمرني فلان أن أبلغك رسالة أن فلانا قتله في عقال. فأتاه أبو طالب فقال له: اختر منا إحدى ثلاث، إن شئت أن تؤدي 100 من الإبل فإنك قتلت صاحبنا، وإن شئت حلف 50 من قومك إنك لم تقتل، فإن أبيت قتلناك به. فأتى قومه فقالوا: نحلف. فأتته امرأة من بني هاشم كانت تحت رجل منهم قد ولدت له، فقالت: يا أبا طالب، أحب أن تجيز ابني هذا برجل من 50، ولا تصبر يمينه حيث تصبر الأيمان. ففعل. فأتاه رجل منهم فقال: يا أبا طالب، أردت 50 رجلا أن يحلفوا مكان 100 من الإبل؟ يصيب كل رجل بعيران، هذان بعيران فاقبلهما عني، ولا تصبر يميني حيث تصبر الأيمان. فقبلهما، وجاء 48 فحلفوا. قال ابن عباس: فوالذي نفسي بيده ما حال الحول، ومن 48 عين تطرف. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ليس السعي ببطن الوادي بين الصفا والمروة سنة، إنما كان أهل الجاهلية يسعونها ويقولون: لا نجيز البطحاء إلا شدا. عن ابن عباس رضي الله قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ليس السعي ببطن الوادي بين الصفا والمروة سنة.
ممكن عن أصل السعي تكلم عن شدة الجري أمواج بين العلمين.
إنما كان أهل الجاهلية يسعونها ويقولون: لا نجيز البطحاء إلا شدا.
هل يمكن أن يكون النبي سعى؟ سيقول ابن عمر: فإن إزاره لا يدور حول وطنه من شدة سعيه صلى الله عليه وسلم.
عن ابن عباس رضي الله عنهما يقول: يا أيها الناس اسمعوا مني ما أقول لكم وأسمعوني ما تقولون ولا تذهبوا فتقولوا قال ابن عباس قال ابن عباس من طاف بالبيت فليطف من وراء الحجر ولا تقولوا الحطيم فإن الرجل في الجاهلية كان يحلف فيلقي صوته أو نعله أو قوسه. فإن الرجل في الجاهلية كان يحلف فيلقي صوته أو نعله أو قوسه. أي بعد أن يحلف علامة لعقد حلفه فسموه بالحطيم لذلك لكونه يحطم أمتعتهم فعيل بمعنى فاعل.
طبعا هذه الصفة يعني مراد ابن عباس إنكار هذه الصفة لهذا الفعل أنه بدعة إذا قال لا تسمونهم حطيم.
عن عمر بن ميمون قال: رأيت في الجاهلية قردة اجتمع عليها قردة قد زنت فرجموها فرجمتها معهم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خلال من خلال الجاهلية الطعن في الأنساب والنياحة ونسي الثالثة. قال سفيان: ويقولون إنها الاستسقاء بالأنواء. باب مبعث النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أنزل على وفي رواية بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 40 سنة فمكث بمكة 13 سنة يوحى إليه ثم أمر بالهجرة فهاجر إلى المدينة فمكث بها 10 سنين ثم توفي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63. باب ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من المشركين بمكة. عن سعيد بن جبير قال: أمرني عبد الرحمن بن أبزى قال: سل ابن عباس عن هاتين الآيتين ما أمرهما: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله، وقوله: ومن يقتل مؤمنا متعمدا. فسألت ابن عباس فقال: لما أنزلت التي في الفرقان قال مشركو أهل مكة: فقد قتلنا النفس التي حرم الله ودعونا مع الله إلها آخر وقد أتينا الفواحش. فأنزل الله: إلا من تاب وآمن الآية فهذه لأولئك. وأما الذي في النساء الرجل إذا عرف الإسلام وشرائعه ثم قتل فجزاؤه جهنم خالدا فيها. فذكرته لمجاهد فقال: إلا من ندم. وفي رواية: آية اختلف فيها أهل الكوفة فرحلت فيها إلى ابن عباس فسألته عنها فقال: نزلت هذه الآية: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، هي آخر ما نزل وما نسخها شيء. وفي أخرى عنه عن قوله تعالى: فجزاؤه جهنم قال: لا توبة له. وعن قوله جل ذكره: لا يدعون مع الله إلها آخر قال: كانت هذه في الجاهلية. وفي أخرى: نزلت في أهل الشرك. وفي أخرى: هذه مكية نسختها آية مدنية التي في سورة النساء.
نعم، هذا مشكلة عن عباس بقوله: أرى الله أن يجعل لقاتل توبة. وهو لا يريد أنه كافر، لا، يريد أن القتيل له حق على القاتل. فحقه باق إلى يوم القيامة، حتى لو قتل هذا الرجل القاتل فحق القتيل باق إلى يوم القيامة، سواء تاب هذا القاتل أو قتل أو لم يقتل، تاب أو لم يتب، فإن حق القتيل باق إلى يوم القيامة، سواء دفع الدية سواء فعل ما فعل. هذا معنى قول العباس أمر الله أن يجعل لقاتل توبة، وذلك أن حق القتيل باطل إلى يوم القيامة يطالب به.
عن عروة بن الزبير قال: سألت ابن عمرو بن العاص قلت أخبرني بأشد شيء صنعه المشركون بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال: بين النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في حجر وفي رواية فناء الكعبة، إذ أقبل عقبة بن أبي معيط فأخذ بمنكب رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع، وفي رواية ولوى ثوبه في عنقه فخنقه به خنقا شديدا، فأقبل أبو بكر حتى أخذ بمنكبه ودفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ الآية. باب إسلام أبي بكر الصديق رضي الله عنه. عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما معه إلا خمسة أعبد وامرأتان وأبو بكر. باب إسلام سعد رضي الله عنه. أسند فيه حديث سعد المتقدم في الفضائل. باب ذكر الجن وقول الله تعالى: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود قال: سألت مسروقا من آذن النبي صلى الله عليه وسلم بالجن ليلة استمع القرآن، فقال: حدثني أبوك يعني عبد الله أنه آذنت بهم شجرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يحمل مع النبي صلى الله عليه وسلم إداوة لوضوئه وحاجته، فبينما هو يتبعه بها فكان لا يلتفت، فدنوت منه فقال: من هذا؟ فقال: أنا أبو هريرة. فقال: ابغني أحجارا أستنفض بها ولا تأتني بعظم ولا بروثة. فأتيته بأحجار أحملها في طرف ثوبي حتى وضعتها إلى جنبه، ثم انصرفت، فلما قضى أتبعه بهن حتى إذا فرغ مشيت معه، فقلت: ما بال العظم والروثة؟ قال: هما من طعام الجن، وإنه أتاني وفد جن نصيبين، ونعم الجن فسألوني الزاد، فدعوت الله لهم أن لا يمروا بعظم ولا روثة إلا وجدوا عليها طعاما. باب إسلام أبي ذر الغفاري رضي الله عنه. أسند فيه حديث ابن عباس المتقدم في المناقب. باب إسلام سعيد بن زيد رضي الله عنه. عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل قال في مسجد الكوفة: والله لقد رأيتني وإن عمر لموثقي على الإسلام، أنا وأخته قبل أن يسلم عمر، ولو أن أحدا ارفض وفي رواية انقض للذي صنعتم بعثمان لكان محفوقا أن يرفض وفي رواية ينفض. وفي رواية ينقض. باب إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عن عبد الله
في دليل على أن بني آدم أكبر من الجن.
بني آدم كيف؟
نعم، بني آدم أكبر من الجن، الإنس أكبر من الجن، لذلك أصل الإنس هم أصل الجن. هذا يعني يتعلق أيضا بأمر إبليس أن يسجد لآدم، إبليس أن يسجد لآدم.
باب إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر.
النبي دعا اللهم أعز الإسلام أحد عمرين، أسلم عمر رضي الله عنه. لذلك في أحد رمعنا قال: هل فيكم محمد سكت، هل فيكم ابن أبي قحافة، هل فيكم عمر؟
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: بينما هو في الدار خائفا وفي طريق اخرى عنه، لما اسلم عمر اجتمع الناس عند داره وقالوا: صبأ عمر، وانا غلام فوق ظهر بيتي، اذ جاءه العاص بن وائل السهمي ابو عمر، عليه حله حبرا وقميص مكفوف بحرير، وهو من بني سهم وهم حلفاؤنا في الجاهلية، فقال له: ما بالك؟ قال: زعم قومك أنهم سيقتلونني أن أسلمت. قال: لا سبيل إليك. بعد أن قالها أمنت، فخرج العاص فلقي الناس قد سال بهم الوادي، فقال: أين تريدون؟ فقالوا: نريد هذا ابن الخطاب الذي صبأ. فقال: قد صبأ عمر، فما ذاك؟ فأنا له جار. قال: لا سبيل إلي. فكر الناس فقلت: من هذا الرجل؟ قال: العاص بن وائل. عن عبد الله بن عمر قال: سمعت عمر لشيء قط يقول: إني لأظنه كذا إلا كان كما يظن. بينما عمر جالس إذ مر به رجل جميل، فقال عمر: لقد أخطأ ظني، أو إن هذا على دينه في الجاهلية، أو لقد كان كاهنهم علي الرجل. فدعي له فقال له ذلك، فقال: ما رأيتك اليوم استقبل به رجل مسلم. قال: فإني أعزم عليك إلا ما أخبرتني. قال: كنت كاهنهم. قال: فما أعجب ما جاءتك به جنيتك. قال: بينما أنا يوما في السوق جاءتني أعرف فيها الفزع، فقالت: ألم ترى الجن وإبلاسها ويأسها من بعد إنكاسها ولحوقها بالقلاص وأحلاسها؟ قال عمر: صدق. بينما أنا عند آلهتهم إذ جاء رجل بعجل فذبحه، فصرخ به صارخ لم أسمع صارخا قط أشد صوتا منه، يقول: يا جليح، أمر نجيح، رجل فصيح يقول: لا إله إلا أنت. فوثب القوم. قلت: لا أبرح حتى أعلم ما وراء هذا. ثم نادى: يا جليح، أمر نجيح، رجل فصيح يقول: لا إله إلا الله. فقمت فما نشبنا أن قيل هذا نبي.
هذا جني متكلم، كان جنية. هذه الفوائد يعني ما يشهد لقول النبي: اتقوا فراسة المؤمن. وفيه أيضا أن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يستلمون من جن مغلقا، لا يعرفون هذا الأمر، لا لأمر دين ولا لأمر دنيا. إذا قال عمر: ما أعجب ما جاءتك به جنيتك.
قال: باب انشقاق القمر لم يذكر فيه حديثا. باب هجرة الحبشة. وقالت عائشة رضي الله عنها: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أريت دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين. فهاجر من هاجر قبل المدينة، ورجع عامة من كان هاجر بأرض الحبشة إلى المدينة. فيه عن أبي موسى وأسماء عن النبي صلى الله عليه وسلم. عن عبيد الله بن عدي بن الخيار أن المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث قال له: ما يمنعك أن تكلم خالك عثمان في أخيه الوليد بن عقبة وكان أكثر الناس فيما فعل به؟ قال عبيد الله: فانتصبت لعثمان حين خرج إلى الصلاة فقلت له: إن لي إليك حاجة وهي نصيحة. فقال: أيها المرء، أعوذ بالله منك. فانصرفت، فلما قضيت الصلاة جلست إلى المسور وإلى ابن عبد يغوث فحدثتهما بالذي قلت لعثمان وقال لي، فقال: قد قضيت الذي كان عليك. فبينما أنا جالس معهما إذ جاءني رسول عثمان فقال لي: قد ابتلاك الله. فانطلقت حتى دخلت عليه فقال: ما نصيحتك التي ذكرت آنفا؟ قال: فتشهدت ثم قلت: إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه الكتاب، وكنت ممن استجاب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم وآمنت به، وهاجرت الهجرتين الأوليين، وصحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأيت هديه، وقد أكثر الناس في شأن الوليد بن عقبة، فحق عليك أن تقيم عليه الحد. فقال لي: يا ابن أخي، أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: قلت: لا، ولكن قد خلص إلي من علمه ما خلص إلى العذراء في سترها. قال: فتشهد عثمان فقال: إن الله قد بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب، وكنت ممن استجاب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم وآمنت بما بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، وهاجرت الهجرتين الأوليين كما قلت، وصحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايعته، ونلت صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوالله ما عصيته ولا غششته حتى توفاه الله، ثم استخلف الله أبا بكر، فوالله ما عصيته ولا غششته، ثم استخلف عمر، فوالله ما عصيته ولا غششته، ثم استخلفت، أفليس لي عليكم من الحق مثل الذي كان لهم علي؟ قال: وفي رواية: قلت: بلى. قال: فما هذه الأحاديث التي تبلغني عنكم؟ فأما ما ذكرت من شأن الوليد بن عقبة فسنأخذ فيه إن شاء الله بالحق. قال: فجلد الوليد 40 جلدة وأمر عليا أن يجلده، فجلده 80 وكان هو يجلده. قال أبو عبد الله: بلاء من ربكم ما ابتليتم به من شدة وفي موضع.
يعني جل ما نسب إليه من أمور هي في الحقيقة ليست من أمور، وإنما من بعض أمالك الذين استعملهم، وهذا لا يلزمهم هو، لأن حتى بعض أمال عمر صدر منهم ما صدر، وبعض أمال علي أيضا بعد عثمان صدر منهم ما صدر، فتحميله أمرا لا يتحمله هذا لا ريب أنه من الظن، وهذا غالب ما أخذ على عثمان رضي الله عنه. وليس عثمان فقط هو الوحيد الذي ولى أقاربه، ولى أقاربه لأمور يرى أنها من المصلحة، بل حتى علي رضي الله عنه ولى أقاربه وأمرهم على البصرة والكوفة ومكة، كلهم بنو هاشم الذين يتولوا في إمرة علي، فهذه هذا سياسة، هذه ينظر أيها الأصلح فيها فيفعله، إذا كان أقرباؤه هم أصدق الناس معه وأخلص الناس له فإنه لا حرج عليه أن يوليهم إذا كانوا أكفاء وأهل دين وأهل صلاح ممن ولاه علي، ولا ابن عباس على البصرة. المقصود يعني أن عثمان لا يكاد يتكلم عليه إلا إنسان فيه دخن، في صدره دخن، أو إنسان تأثر بأهل البدع من الروافض، وإلا فإن عثمان هو خير الناس بعد رسول الله وبعد أبي بكر وبعد عمر، هذا اتفاق أهل السنة. ثم يأتي بعده علي رضي الله عنه.
قال أبو عبد الله: بلاء من ربكم ما ابتليتم به من شدة. وفي موضع: البلاء الابتلاء والتمحيص، من بلوته ومحصته أي استخرجت ما عنده. يبلو يختبر، مبتليكم مختبركم. وأما قوله بلاء عظيم النعم، وهي من أبليته وتلك من ابتليته. موت النجاشي لم يذكر تحته حديثا. باب تقاسم المشركين على النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر تحته حديثا. باب قصة أبي طالب عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما أغنيت عن عمك. وفي رواية باب قصة أبي طالب عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما أغنيت عن عمك. وفي رواية: هل نفعت أبا طالب بشيء؟ فوالله إنه كان يحوطك ويغضب لك. قال: هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار.
هنا يعني قد استفاد فائدة الله أعلم من طيب لما ذكر أنواع الشفاعة لأهل الكبائر من أمته، قال: وأما الشفاعة لهم ألا يدخلوا النار فلا تظهر به. نص عن رسول الله أن من استحق دخول النار من أهل الكبائر يشفع له فلا يدخل. نعم يشفع له فيخرج منها، يقول هذا لا ريب. أما أنه يشفع له فلا يدخلها، قال: فإن هذا فإني لم أظهر بذلك بنص. على هذا من مات على كبيرة من كبائر الذنوب مصرا عليها فإنه ليس فإنه يشفع له في الخروج منها لا في الدخول. لكني أقول لعل هذا الحديث يشير إلى أنه يمكن أن تكون هذه الشفاعة، يمكن أن تكون هذه الشفاعة لمن استحق دخول النار أن لا يدخلها، فقد شفع النبي في كافر فطلبت شفاعته في أن يخفف عنه، أن يخفف عنه. فألبس نعليه صلى الله عليه وسلم بالنار يغلي منهما دماؤه، وقد قال جمرتين الذي يظهر الله أعلم أن هذا يعني أعلى شفاعة النبي لأهل الكبائر أمته داخلة أيضا في قوله: إن كل نبي استعجل دعوته وإني خففت دعوتي شفاعة لأهل الكبائر من أمتي. وهذا بظني يشمل الشفاعة لهم أن لا يدخلوها، ومن دخلها يشفع له أن يخرج منها، يشفع له أن يخرج منها. الله أعلم.
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وذكر عنده عمه فقال: لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة، فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلي منه أم دماغه. باب حديث الإسراء وقول الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لما كذبني قريش حين أسري بي إلى بيت المقدس قمت في الحجر فجلى الله لي بيت المقدس فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه. باب المعراج. عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة رضي الله عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وسلم حدثهم عن ليلة أسري به قال: بينما أنا في الحطيم وربما قال في الحجر مضطجعا بين النائم واليقظان إذ أتاني آت، وفي رواية وذكر يعني رجلا بين الرجلين، فقدم قال: وسمعته يقول فشق ما بين هذه إلى هذا، فقلت للجارود وهو إلى جنبي: ما يعني به؟ قال: من ثغرة نحره إلى شعرته.
ولا نسمع الإدارات من يعملون عملية قلب يشق من نفسه.
قال: من ثغرة نحره إلى شعرته، وسمعته يقول من قصه إلى شعرته، وفي رواية من النحر إلى مراق البطن، فاستخرج قلبي ثم أوتيت بقسط من ذهب مملوءة حكمة وإيمانا، فغسل بماء زمزم قلبي ثم حشي، وفي رواية ثم ملئ حكمة وإيمانا، ثم أعيد ثم أتيت بدابة دون البغل وفوق الحمار أبيض، فقال له الجارود: هو البراق يا أبا حمزة؟ قال أنس: نعم، يضع خطوه عند أقصى طرفه. فحملت عليه فانطلق بي جبريل حتى أتى السماء الدنيا فاستفتح، فقيل: من هذا؟ قال: جبريل. فقيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به. فنعم المجيء جاء، ففتح، فلما خلصت فإذا فيها آدم، فقال: هذا أبوك آدم فسلم عليه. فسلمت عليه فرد السلام، ثم قال: مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. ثم صعد حتى أتى السماء الثانية فاستفتح، قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به. فنعم المجيء جاء، ففتح، فلما خلصت إذا يحيى وعيسى وهما ابن الخالة، قال: هذا يحيى وعيسى فسلم عليهما. فسلمت فردا، ثم قال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد بي إلى السماء الثالثة فاستفتح، قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به. فنعم المجيء جاء، ففتح، فلما خلصت إذا يوسف، قال: هذا يوسف فسلم عليه. فسلمت عليه فرد، ثم قال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد بي حتى أتى السماء الرابعة فاستفتح، قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به. فنعم المجيء جاء، ففتح، فلما خلصت إلى إدريس، قال: هذا إدريس فسلم عليه. فسلمت عليه فرد، ثم قال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد بي حتى أتى السماء الخامسة فاستفتح، قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به. فنعم المجيء جاء، فلما خلصت فإذا هارون، قال: هذا هارون فسلم عليه. فسلمت عليه فرد، ثم قال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد بي حتى أتى السماء السادسة فاستفتح، قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: من معك؟ قال: محمد. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قال: مرحبا به. فنعم المجيء جاء، فلما خلصت فإذا موسى، قال: هذا موسى فسلم عليه. فسلمت عليه فرد، ثم قال: مرحبا بالأخ الأخ الصالح والنبي الصالح. فلما تجاوزت بكى قيل له ما يبكيك؟ قال أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر ممن يدخلها من أمتي. ثم صعد بي إلى السماء السابعة فاستفتح جبريل قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد بعث إليه؟ قال نعم. قال مرحبا به، فنعم المجيء جاء. فلما خلصت فإذا إبراهيم، قال هذا أبوك فسلم عليه. فسلمت عليه فرد السلام، قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. ثم رفعت لي سدرة المنتهى، فإذا لبقها مثل قلال هجر، وإذا ورقها مثل آذان الفيلة. قال هذه سدرة المنتهى، وإذا أربعة أنهارا، نهران باطلان ونهران ظاهران. فقلت ما هذان يا جبريل؟ قال أما الباطلان فنهران في الجنة، وأما الظاهران فالنيل والفرات. ثم رفع لي البيت المعمور، فسألت جبريل فقال هذا البيت المعمور يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك، إذا خرجوا لم يعودوا إليه آخر ما عليهم. ثم أتيت بإناء من خمر، وإناء من لبن، وإناء من عسل، فأخذت اللبن فقال هي الفطرة أنت عليها وأمتك. ثم فرضت علي الصلوات 50 صلاة كل يوم، فرجعت فمررت على موسى فقال بما أمرت؟ قال أمرت 50 صلاة كل يوم. قال إن أمتك لا تستطيع 50 صلاة كل يوم، وإني والله لقد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. فرجعت فوضع عني 10، فرجعت إلى موسى فقال مثله، فرجعت فوضع عني 10، فرجعت إلى موسى فقال مثله، فرجعت فوضع عني 10، فرجعت إلى موسى فقال مثله، فرجعت فأمرت ب10 صلوات كل يوم، فرجعت فقال مثله، فرجعت فأمرت ب5 صلوات كل يوم، فرجعت إلى موسى فقال بما أمرت؟ قلت أمرت ب5 صلوات كل يوم. قال إن أمتك لا تستطيع 5 صلوات كل يوم، وإني قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. قال سألت ربي حتى استحييت ولكن أرضى وأسلم. قال فلما جاوزت ناداني مناد، أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي وأجزي الحسنة 10. عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، قال هي رؤيا عين أريها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به إلى بيت المقدس. قال والشجرة الملعونة في القرآن، قال هي شجرة الزقوم. باب وفود الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وبيعة العقبة. باب وفود الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وبيعة العقبة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال شهد بي خالاي العقبة ومن طريق أخرى عنه أنا وأبي وخالي من أصحاب العقبة. قال أبو عبد الله قال ابن عيينة أحدهما البراء بن معرور. باب تزويج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وقدومها المدينة وبنائه بها. عن عائشة رضي الله عنها قالت تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بنت 6 سنين فقدمنا المدينة، فنزلنا في بني الحارث بن خزرج فوعكت فتمرق شعري، فوفى جميمة فأتتني أمي أم رومان وإني لفي أرجوحة ومعي صواحب لي، فصرخت بي فأتيتها لا أدري ما تريد بي، فأخذت بيدي حتى أوقع وأدخلني على باب الدار وإني لأنهج حتى سكن بعض نفسي، ثم أخذت شيئا من ماء فمسحت به وجهي ورأسي، ثم أدخلتني الدار فإذا نسوة من الأنصار في البيت، فقلنا على الخير والبركة وعلى خير طائر، فأسلمتني إليهن فأصبحن من شأني، فلم يرعني إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى فأسلمني إليه، وأنا يومئذ بنت 9 سنين.
كان أسعد يوم في حياتي في
عن هشام عن أبيه عروة قال توفيت خديجة قبل مخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة 3 سنين، فلبث 2 سنين أو قريبا من ذلك، ونكح عائشة وهي بنت 6 سنين، ثم بنى بها وهي بنت 9 سنين. قال هشام وأنبئت أنها كانت عنده 9 سنين. باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة. وقال عبد الله بن زيد وأبو هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: لولا الهجرة لكنت امرئا من الأمصار. وقال أبو موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل، فذهب وهلي إلى أنها اليمامة أو هجر، فإذا هي المدينة يثرب. عن عطاء بن أبي رباح قال: زرت عائشة مع عبيد بن عمير الليثي وهي مجاورة بثبير، فسألناها عن الهجرة فقالت: لا هجرة اليوم. وفي رواية: انقطعت الهجرة منذ فتح الله على نبيه صلى الله عليه وسلم مكة، كان المؤمنون يفر أحدهم بدينه إلى الله تعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم مخافة أن يفتن عليه، فأما اليوم فقد أظهر الله الإسلام، واليوم يعبد ربه حيث شاء، ولكن جهاد وليا.
فالفريقان انه لا يوجد يعني تحت اثيم السماء امرأة من افقار عائشة رضي الله عنها. ولذلك سبحان الله يعني الله قال: واذكرن ما يتلى في بيوتكم من ايات الايه بإذنه. كانت عائشة مقدمة في هذا رواية الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم وفتح الحديث وفتح القرآن.
عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين، ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية، فلما ابتلي المسلمون هاجر إلى الحبشة رجال من المسلمين، وخرج أبو بكر مهاجرا نحو أرض الحبشة حتى بلغ برك الغماد، لقيه ابن الدغنة وهو سيد القارة، فقال: أين تريد يا أبا بكر؟ فقال: أبو بكر أخرجني قومي فأريد أن أسيح في الأرض وأعبد ربي. فقال ابن الدغنة: فإن مثلك يا أبا بكر لا يخرج ولا يخرج، إنك تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، فأنا لك جار ارجع واعبد ربك ببلدك. فرجع وارتحل معه ابن الدغنة. فطاف ابن الدغنة عشية في أشراف كفار قريش فقال لهم: إن أبا بكر لا يخرج مثله ولا يخرج، أتخرجون رجلا يكسب المعدوم ويصل الرحم ويحمل الكل ويقضي الضيف ويعين على نوائب الحق؟ فلم تكذب قريش بجوار ابن الدغنة، وآمنوا أبا بكر وقالوا لابن الدغنة: مر أبا بكر فليعبد ربه في داره، فليصلي فيها وليقرأ ما شاء ولا يؤذي يؤذينا بذلك ولا يستعلن ولا يستعلن به، فإنا نخشى أن يفتن نساءنا وأبناءنا. فقال ذلك ابن الدغنة إلى أبي بكر، فلبث أبو بكر بذلك يعبد ربه في داره ولا يستعلن بصلاته ولا يقرأ في غير داره. ثم بدا لأبي بكر فابتنى مسجدا بفناء داره وبرز وكان يصلي فيه ويقرأ القرآن فينقذف، وفي رواية فيتقصف، وفي أخرى فيقف عليه نساء المشركين وأبناؤهم وهم يعجبون منه وينظرون إليه. وكان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن، فأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين، فأرسلوا إلى ابن الدغنة فقدم عليهم فقالوا له: إنا كنا أجرنا أبا بكر بجوارك على أن يعبد ربه في داره، فقد جاوز ذلك فابتنى مسجدا بفناء داره فأعلن بالصلاة والقراءة فيه. وإنا قد خشينا أن يفتن نساءنا وأبناءنا فنهى، فإن أحب أن يقتصر على أن يعبد ربه في داره فعل، وإن أبى إلا أن يعلن بذلك فسله أن يرد إليك ذمتك، فإنا قد كرهنا أن نخفرك ولسنا مقرين لأبي بكر الاستعلان. قالت عائشة: فأتى ابن الدغنة إلى أبي بكر فقال: قد علمت الذي عاقدت لك عليه، فإما أن تقتصر على ذلك وإما أن ترجع إلي ذمتي، فإني لا أحب أن تسمع العرب أني أخبرت في رجل عقدت له. فقال أبو بكر: فإني أرد إليك جوارك وأرضى بجوار الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم يومئذ بمكة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين: إني أريد دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين وهما الحرتان. فهاجر من هاجر قبل المدينة حين ذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجع عامة من كان هاجر بأرض الحبشة إلى المدينة، وتجهز أبو بكر مهاجرا قبل المدينة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: على رسلك، فإني أرجو أن يؤذن لي. فقال أبو بكر: وهل ترجو ذلك بأبي أنت؟ وفي رواية قالت: استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الخروج حين اشتد عليه الأذى، فقال له: أقم. فقال: يا رسول الله، أتطمع أن يؤذن لك؟ قال: نعم. فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصحبه، وعلى فراحلتين كانتا عنده ورق السمر وهو الخبط 4 أشهر. قالت عائشة: فبينما نحن يوما جلوس في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة، وفي رواية لقل يوم كان يأتي على النبي صلى الله عليه وسلم إلا يأتي فيه بيت أبي بكر أحد طرفي النهار، فلما أذن له بالخروج إلى المدينة لم يرعنا إلا وقد أتانا ظهرا. فقال قائل لأبي بكر: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا متقنعا في ساعة لم يكن يأتينا فيها. فقال أبو بكر: فداء له أبي وأمي، والله ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر حدث. قالت: فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذن فأذن له فدخل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حين دخل لأبي بكر: أخرج من عندك. فقال أبو بكر: يا رسول الله، إنما هم أهلك. وفي رواية: إنما هم ابنتاي، يعني عائشة وأسماء، بأبي أنت يا رسول الله؟ قال: فإني. وفي رواية: أشعرت أنه قد أذن لي في الخروج؟ فقال أبو بكر: الصحابة. وفي رواية: الصحبة بأبي أنت يا رسول الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. قال أبو بكر: فخذ بأبي أنت يا رسول الله إحدى راحلتي هاتين، قد كنت أعددتهما للخروج. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أخذتها بالثمن. فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم إحداهما وهي الجدعاء. قالت عائشة: فجهزناهما أحث الجهاز وصنعنا لهما سفرة في جراب، فقطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها فربطت وفي رواية فأوكت به على فم الجرار فبذلك سميت ذات النطاق. قالت فركب فانطلق ثم لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بغار في جبل يقال له ثور فكملا فيه ثلاث ليال يبيت عندهما عبد الله بن أبي بكر وهو غلام شاب ثقف لقن فيدلج من عندهما بسحر فيصبح مع قريش بمكة كبائب فلا يسمع أمرا يكتادان وفي رواية يكادان به إلا وعاه حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام ويرعى عليهما عامر بن فهيرة مولى أبي بكر. وفي رواية كان غلاما لعبد الله بن الطفيل بن سخبرة أخو عائشة لأمها وكانت لأبي بكر منحة من غنم فكان يريحها عليهما حين تذهب ساعة من العشاء فيبيتان في رسل وهو لبن منحتهما ورضيفهما حتى ينعق بها عامر بن فهيرة بغلس يفعل ذلك في كل ليلة من تلك الليالي الثلاث. واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الدين وهو من بني عبد بن عدي هاديا خريتا والخريت الماهر بالهداية قد غمس حلفا في آل العاص بن وائل السهمي وهو على دين كفار قريش فأمناه فدفع إليه راحلتيهما وما عداه غار ثور بعد ثلاث ليال براحلتيهما صبح ثلاث وانطلق معهما عامر بن فهيرة يعقبانه والدليل فأخذ بهم طريق السواحل حتى قدم المدينة فقتل عامر بن فهيرة يوم بئر معونة تريحون بالعشي تسرحون بالغداء.
نبدأ ما يعني في كل هابر الثابر الثاني.